الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب الداء والدواء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع من هذا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله بيان الذنوب العظيمة التي تؤثر على قلب الإنسان وعلى إيمانه، وهو قتل النفس. وكنا قد وقفنا على ما يتعلق ببيانه رحمه الله لمفسدة الزنا وأثره على النفس وعلى المجتمع، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم وراءة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر،
ولهذا في الكبري يعني في العظم، في العظمة، في الكبري نعم، أو في الكبري أي في العظمة نعم.
كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، في الكبري، ولهذا قرن الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما تقدم.
قال يعني الله جل وعلا قرن بين الزنا وبين قتل النفس، لأن قتل النفس إفساد لأرواح المجتمعات وأرواح الناس، والزنا إفساد لأعراض الناس. وهذه المقاصد العظيمة التي ذكرها المصنف للزنا، لماذا حرم الله الزنا ورتب على الزنا العقوبة؟ أولا أنها منافية لمصلحة نظام العالم، وهو حفظ الأنساب، بقايا حفظ الأنساب. ثانيا حماية الفروج. ثالثا صيانة الحرمات. رابعا توقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء، في توقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس. إذن هذه أربعة أمور لأجلها شرع الله عز وجل عقوبة الزنا. نعم.
قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، والذين لا يدعون مع الله،
ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فتأملوا بارك الله فيكم هذه العقوبات الشديدة التي رتبها الله تبارك وتعالى على من قتل نفسا أو على من زنا. لاحظوا قوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثام، هذا واحد، ويلقى أثام أي يلقى ما يدل على شدة إثمه وما يدل على أثامته وقبح فعلته. ثانيا يضاعف له العذاب يوم القيامة. ثالثا ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه ولم يقل أبدا، والخلود المكث الطويل. نعم.
فقارن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه بنفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا.
هذا كان في زمانه وكانت الفطر سليمة، حتى الكفار كانوا يرون الزنا قبيحا. اليوم تغيرت فطر الناس فأصبحوا يرون الزنا حرية، يرون الزنا جرأة في التعامل مع الجنس الآخر كما يزعمون. وتغيرت فطر الدواب أيضا، فإذا كان فطر الناس قد تغيرت ففطر الحيوانات أيضا تتغير. لكن هذه واقعة صدق رواه البخاري وعمرو بن ميمون رجل ثقة، لما يخبر عن هذه الواقعة لا يجوز أن ننكره لمجرد أننا لم نرى هذا الشيء، أو لمجرد أن القروت اليوم تزني مثلا. بل نقل بعض العلماء أن الغربان لا ترضى بالزنا، وهذا معروف لمن تأمل حال الغربان وكيفية تعامله. والله جل وعلا ذكر لنا المثال بالغراب، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. نعم.
ثم أخبر عن غايتي بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة.
قوله فاحشة يعني في نفسه، وساء سبيلا أي ساء مخرجا يجعل الإنسان يؤدي فيه شهوته، وهو سبيل مهلكة، سبيل بوار، سبيل افتقار، سبيل عذاب، سبيل خزي ونكال في الآخرة، أعاذنا الله وإياكم. نعم.
ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
لا، إنه كان
فاحشة وساء سبيلا.
لا، اقرأ الآية، لا تقرأ اللي في حفظه.
إنه كان فاحشة
ومقتا وساء سبيلا.
خطأ،
عندك خطأ. لا، الآن هو يتكلم عن نكاح أزواج الآباء، فذكر الله فيه ثلاثة قبائح، إنه كان فاحشة هذا واحد، ومقتا هذا اثنين، وهو شد الغضب، وساء سبيلا. هو ما يريد الآن آية الإسراء.
نساء. نساء. صلى الله عليه. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل إلى الفلاح بدونه، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
إذن مدحهم الله لحفظهم فروجهم، فدل على أن حفظ الفرج من أعظم ما به يمدح العبد، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالعفة من صفات أهل الرفعة، العفة من صفات أهل الرفعة، والخناء من صفات أهل الخناء، والزنا من صفات أهل الرجس عياذا بالله تعالى. نعم. وهنا أنبه على أمر، وهو أن الذنوب تتعاظم، الزنا زنا، لكن الزنا بزوج الأب أقبح وأشد، الزنا زنا لكن الزنا بالمحارم أشد وأقبح، الزنا محرم، والزنا بزوج زوجة الجار أو بنت الجار أعظم. فالقبائح تتعاظم في نفسها وفيما تحيط بها من الأحوال. نعم.
وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، ومقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم، مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال له: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا خصه بالأمر؟ لأن المأمور أمر عظيم يؤدي إلى أمر عظيم، وهو حفظ العفة، حفظ الأعراض. نعم.
ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة.
إن الإنسان المسلم بل العاقل عليه أن ينتبه إلى خطوات الشيطان، فخطوات الشيطان تبدأ بنظرته. هذه النظرة، نسأل الله السلامة والعافية، ينتج عنها الخطرة التي تربك الذهن وتغير القلب، ينتج عن ذلك خطوة ثم ينتج عن ذلك الخطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. ينبغي العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار، ويتبر ما على تتبيره.
على العاقل أن يحرس أشد حراسة هذه الأمور الأربعة، وأن يحرص على غلق هذه الأبواب الأربعة، اللحظات التي مبدأها النظر، والخطرات التي مبدأها تأمل الفكري، واللفظات التي تكون على طرف اللسان، مثل ما أجملها، ما أوضأها ونحو ذلك، والخطوات السير، يقول بس أروح أشوفها ما أسوي شيء، ثم يقع عياذا بالله في الخطيئة. فمن حفظ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فإنه عاقل لبيب. نعم.
فصل. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، إنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة
لله تعالى،
فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده.
نعم، الإنسان الذي يغض بصره قد يجد نوع من الألم، لكنه يسير بالنسبة لما يجد من الآلام بعد ذلك، كما يحكيه كثير ممن ابتلي بمثل هذه البلايا، نسأل الله العافية. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النيران من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. قرأت في كتاب الأذكياء لابن الجوزي عن أحدهم أنه كان ذكيا لبيبا، ومر بالسوق فأطلق بصره إلى امرأة وهي لا يرى منها شيء إلا العينين، فوقع عينه في عينها فصار لا ينام الليل ولا النهار. تأملوا معي لهذا الأمر الخطير. وكان له دكان فأغلق دكانه، هذه المرأة كيف وقع عينه في عينها؟ جاءت إليه يقول أين حمام من جابي، فقط كلمة واحدة، قال أين حمام من جابي، فقال ذا حمام من جابي. بعد ذلك من النظر إليها وسماع صوتها افتتن بها، أغلق دكانه وصار يقف عند حمام النساء، كلما خرجت امرأة يقول لها أنت القائلة أين حمام من جابي، حتى أفلس الرجل. ثم بعد الإفلاس مرض من شدة ولعه بها، ثم بعد المرض أشرف على الموت، فجاء إليه الناس يذكرونه بالشهادة وهو يقول ورب قائلة أين حمام من جابي. يا إخوة، السهم هذا من إبليس، سهم النظر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم.
ومن آفات النظر أنه يرث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا في قلبك يوما أتعبتك أمناظر.
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. الله المستعان. نعم.
وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه. إن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو تشحط بينهن قتيلا، كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل.
الله، وصل الأمر أنه من النظرة أصبح ميتا، أشرف على الهلاك، فقال يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل، يعني طالعتيني وغضيت نظرك وأنا اللي مت والحين بموت، وينك؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم ولي من أبيات، يعني هذا من نظمه، مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. نعم.
صلى الله عليه. ومن العجب أن لحظة
من العجب
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى منظور إليه حتى يتبوأ مكان من قلب الناظر. ولي من قصيدة، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب وباعث الطرف
فلا تصب
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، أحبس رسولك لا يأتيك بالعطب.
الرسول هو العين، أحبس الرسول حتى لا يأتيك بالعطب، أحبس رسولك لا يأتيك بالعطب، امنعه من أسهل ما يكون، غض الطرف والله تحس بحلاوة بحلاوة في القلب وصفاء في الذهن وراحة في البال. ثلاثة أمور للنظرة الواحدة التي تمنعها. ها نعيدها مرة ثانية: من غض بصره حصل صفاء الذهن ونقاوة القلب والصدر، وحصل أيضا حلاوة في قلبه. هذه كلها للنظرة التي يمنعها. نعم.
وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت
تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وتظن ذاك عندنا مشكولة غلط، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. نعم.
وقد قيل: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات.
أي والله، حبس اللحظات أيسر بكثير من دوام الحسرة، بل لا مقارنة، لا مقارنة. أنا أعرف رجل الآن فوق 60 عمره، تصوروا معي فوق 60، وأنا أذكره وأنا عمري 15 سنة وهو يحدث بنفس الحديث. شوفوا الآن، من عمري 15 سنة وكان هو في ذاك الوقت في العشرينات، وإلى الآن إذا جاءت هذه القصة هو يذكرها يقول: الله، أين هذه التي رأيتها مرة واحدة رآها وأعجب بها وافتتن بها، الآن له أكثر من 40 سنة ما هو قادر ينساها. أي قلب أتعب، أي نفس أهلك، أي بال أضجع إذ لم يرتح طيلة 40 عام وهو متزوج وعنده أولاد. يا إخوة، هذا العين لحظاته قاتلة، فينبغي على العاقل أولا أن يبتعد عن أماكن النظرات والفتن والمتبرجات. ثانيا، أنه إذا ابتلي بشيء من ذلك، ولا بد أن يبتلي المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعيشون في مكة والكفار موجودون فيه على تبرجهم الذي ذكره الله، تبرج الجاهلية، لكن كانوا يغضون أبصارهم، يحفظون فروجهم، يصبرون عن المحرمات. فالواجب الأول الابتعاد عن أماكن النظرات، والثاني حفظه ومنعه وإنزال الرأس إلى موضع القدمين، وثالثا إذا ما وقعت النظرة أن يتذكر الإنسان نظر الله إليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم نظر الله إليه. والله لو قيل إن كاميرات هناك تصورك وأنت تنظر للمرأة لاستحييت من نظر صاحب الكاميرا، ولا لا؟ ها؟ لو قالوا لك إن في كاميرا تراقبك وأنت تطالع الناس، والله الإنسان يستحي من نظر صاحب الكاميرا، فكيف والرحمن من فوق العرش العلي الأعلى يراقبك، وملائكة الرحمن تراقبك؟ هذا أمر مهم جدا. الأمر الرابع أن تتذكر المآسي المترتبة على هذه النظرة. يحدثني رجل ولا أشك في ثقته وصدقه، له دكان في منطقة الفاحل، يقول: يأتي رجل قد جاوز 70، شوفوا جاوز 70، يقول بالكاد يمشي، يأتي ويجلس في وسط هذا المكان وليس له عمل إلا الغمز واللمز للغاديات والرائحة. طيب هذا عمره 70، من بينظر إليه؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية، تعود على هذا من الصغر حتى الشباب، حتى الهرم ربما يموت على هذه الحالة، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الغاضين أبصارهم. عن محارم الله عز وجل وعن حدود محارم المؤمنين والمؤمنات. يا إخوة، إن من أعظم ما يعين على غض البصر أن تتذكر أن هذه التي تنظر إليها هي بمثابة أختك في الدين على الأقل. لاحظ، هي بمثابة ابنتك، هي بمثابة عمتك وخالتك، هي بمثابة أمك، كيف تنظر إليها؟ كيف؟ والله لو أن الإنسان نزل نفسه هذه المنزلة. يقول لي أحد الناس عنده خادمة، يقول إني لأغض طرفي عنها. اسمع الآن، وربما يقول ربما لأنها لا تحتجب أحيانا مني، لأنها تكون في البيت وربما لا تنتبه أني أنا موجود. يقول إني لأغض طرفي عنها. لما؟ يقول أتذكر حديث المؤمن من أمنه الناس، أقول أهل هذه وضعوها عندي أمانة، فكيف يجوز لي أن أنظر؟ لو كانت أختي أو ابنتي تعمل مع عندهم هل كنت أرضى؟ يا إخوة، الإنسان ينبغي أن يتعامل بهذه القضية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.